وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي في شرح كتاب عمدة الأحكام مسألة استئذان البكر واستئمار الأيم عند النكاح، وأن النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وإذنها في ذلك إذنا صريحا قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي عقد النكاح الخالي من إذنهما أن هذا النكاح غير صحيح، هذا في ظاهره، لأنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ويفيد طلب إذنها أن المراد بها المرأة البالغة، البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح وعرفت الزوج الصالح من غيره حتى يكون لإذنها معنى، ولو كانت صغيرة لم يكن لإذنها معنى، فلما قال تستأذن عرفنا أنها إذا أعطت الإذن لابد أن يكون لإذنها معنى، وبالتالي لابد أن تكون راشدة وعندها فهم ووعي بالنكاح والتفريق بين الأزواج الصالحين والطالحين ومعرفة مصلحة نفسها الشرعية، فإذا كان لديها التمييز بين الأمور فهذه التي يؤخذ إذنها، أما الصغيرة فإنها لا تستأمر ولا تستأذن لعدم الفائدة من ذلك. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث يختص بالبالغات، وقال شيخ الإسلام رحمه الله الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، يعني التي لا بد أن التي لأبيها أن يزوجها ولو بغير إذنها هي الصغيرة، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، وأما جعل البكارة موجبة للإجبار فهذا مخالف لأصول الإسلام، لأن البكر ممكن تكون صغيرة إذا مجرد كونها بكر، فليس فقط البكارة وإنما أن تكون بالغة رشيدة. وكذلك فإن من زالت بكارتها بحادث فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، وإن كانت ثيبا من زنا فمذهب الشافعي وأحمد أنها كثيب في النكاح، وعند أبي حنيفة ومالك فهي كالبكر، ولا يكفي استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار عن رجل كما قلنا بمجرد الاسم، وإنما لا بد من تبيين حاله والتعريف به في خلقه ودينه وسنه وشكله ونسبه وعمله وغناه وحالته المادية والاجتماعية ووضع أهله، ثم يقال للمرأة للبنت ما رأيك، فإذا ما رأيك هذا بعد البيان. ومن كان لها ولي من النسب وهو العصبة فيزوجها الولي بإذنها ولا يفتقر إلى حاكم، يعني لا يحتاج نكاحها في هذه الحالة إلى حاكم إلى قاضي، ما يحتاج، مجرد وجود الولي وإذنها مع بقية شروط كاف في العقد، لا تحتاج إلى حاكم ولا إلى والي ولا إلى قاضي. أما من لا ولي لها فإن كانت ليس لها قريب فمن الذي يزوجها؟ يزوجها الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له، نائبه القاضي. فإذا وجدت امرأة ما لها ولي لأي سبب من الأسباب ما لها ولي، هذه زواجها يفتقر إلى الحاكم السلطان ولي من لا ولي له. ولو قال قائل طيب في بلاد مثل ما فيها قضاء شرعي وليها كافر، أين تذهب بنفسها؟ فقد قال العلماء إذا لم يكن لها ولي مسلم زوجها كبير المحلة أو أمير الأعراب أو رئيس القرية، وفي الخارج رئيس الجمعية الإسلامية، مدير المركز الإسلامي، إمام المركز الإسلامي، يعني شخص معتبر له جاه، له مكانة، له نوع سلطة، يزوجها ولا تزوج نفسها بنفسها. والإشهاد على الإذن هل هو شرط أن يكون هناك إشهاد على إذن المرأة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد، لأن عندنا الآن إذن الزوجة وعندنا العقد، فيتأكد الشاهدان الأحسن، ما هو الواجب ولا شرط، الأحسن أن يتأكد الشاهدان من إذن الزوجة أنها موافقة غير مكرهة عندها علم بالموضوع. والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد، أولا ليكون العقد متفقا على صحته بين جميع العلماء، ثانيا ليأمن من الجحود، وثالثا درءا لخشية أن يكون الولي كذب في إذن المرأة، لأنه قد يقول الولي هي موافقة وهي ليست موافقة. فالأحسن أن يطلع الشاهدان على إذن المرأة بأي طريقة، من وراء حجاب، بالهاتف، المهم أن يكون هناك اطلاع على إذن الزوجة، الأحسن وليس شرطا. طبعا الآن القاضي أو المأذون يتأكد أنها موافقة وانتهت، هناك من يتأكد من إذن المرأة يسألها قبل العقد هي موافقة، ثم يقول لوليها قل زوجتك بنتي على كذا، وهذا يقول قبلت. فإذا في حالة وجود قاضي أو مأذون المسألة منتهية، هو القاضي أو المأذون يتأكد من البكر أو من الثيب قبل العقد إنها موافقة. في حالة عدم وجود القاضي والمأذون فالشاهدان الأحسن أن يطلعا على إذنها قبل العقد. إذا لو واحد سأل وقال هل يشترط في الزواج أن يكون هناك مأذون شرعي؟ فالجواب لا يشترط. المأذون هذا مجرد شخص يضبط القضية، يكتب القضية حتى ما يصير فيه خلاف، ينظم المسألة بس، ولا ليس من شروط النكاح وجود قاضي ولا وجود مأذون. لكن الآن نظرا لأن الزواج صار فيه سجلات مدنية وتسجيل رسمي ولذلك فإن وجود هذا رحمك الله يعين على ضبط الأمور فقط. والولي شرط من شروط صحة النكاح كما عرفنا، والنكاح بدون ولي فاسد. وبالمناسبة ما هو الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، وما هو الحل عند وجود نكاح فاسد أو نكاح باطل؟ العلماء يقولون أن النكاح بدون ولي نكاح فاسد وليس نكاحا باطلا. والفرق بينهما أن الباطل النكاح الباطل ما أجمع العلماء على عدم صحته، كالزواج خامسة لمن عنده أربع، أو تزوج بأخت زوجته وأخته وأختها في عصمته، تزوج أخته من الرضاع، تزوج من محرم، فهذا نكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على بطلانه وعدم صحته. هذا النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخ، وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. النكاح الفاسد الذي اختلف العلماء في صحته، كالنكاح بدون ولي أو النكاح بدون شهود، فنحن نعرف أن هذا الراجح، أن النكاح هذا غير صحيح، لكن نظرا لأن هناك بعض أهل العلم قالوا بصحته وصار في عندهم شيء من الاستدلالات وإن كانت غير قوية، فإن هذا النكاح الفاسد يحتاج إلى فسخ. ومعنى يحتاج إلى فسخ يعني لابد أن يكون هناك حاكم لكي يفسخه، فلو جاء واحد وقال عندنا امرأة تزوجت بدون ولي، وجد في المذاهب من يقول إن الثيب مثلا، الثيب ممكن تتزوج من غير ولي، فيقول أن ما هو الحل؟ طيب نقول أعد العقد بولي، يعني هذا أسهل شيء. فيقال ما تريده؟ فيقال لابد نسخ العقد عند حاكم، لأن الحاكم من وظيفته ومسؤوليته وفائدته أنه يفسخ، عنده قوة سلطان يفسخ بها العقد، القاضي عنده قوة وسلطان يفسخ بها العقود. ولذلك في حالات القاضي يفسخ فيها العقد مع أن الطرفين موافقين ويريد الواحد منهم الآخر، في حالات، لكن لسبب من الأسباب يفسخ القاضي العقد. فإذا الفسخ هذا ليس مثل الطلاق ولا مثل الخلع. إنهاء عقد الزواج ممكن يتم بعدة صور، ممكن يكون نتيجة طلاق، ممكن يكون نتيجة خلع، ممكن يكون نتيجة فسخ. فلو واحد عرف أن منكر بالنسبة له، منكر وجود امرأة مع رجل تزوجته من غير ولي، فبلغ القاضي، رفع الأمر، قال في امرأة متزوجة واحد من غير ولي وهي تبغى وهي ويريد، ما في شكوى أصلا من الطرفين، ورفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يفسخ النكاح، معنى قد لا تكون، لا هي اشتكت ولا هو اشتكى، لكن هذا بالنسبة لك منكر، وجود عقد نكاح بدون ولي، وطبعا ذريعة للفساد، ممكن أي واحد تأخذ واحد يقول تذهب معه يقول أنا زوجتك نفسي يلا. وهذا موجود من تفشي مع الأسف، ويوجد في بعض جامعات الدول العربية، جامعات وليس جامعة الدول العربية، جامعات الدول العربية متفشي فيها هذا بين الطالبات والطلاب، كل ما من أرادت واحد قالت يلا مشينا زوجتك نفسي قابلت يلا، ويمكن يجيب اثنين من الطلاب بعد يشهدان هذه المهزلة، ذو الإذن ولي بدون شيء، فكل من عشقت شخصا فعلت ذلك. تكلم العلماء في مسألة الولي هل يشترط أن يكون عدلا أم لا، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما إلى اشتراط العدالة الظاهرة، أنه لا بد أن يكون ولي ما في فسق، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراطها، و في شرح زاد الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والآن في هذا الزمان، يعني معنى كلامه، لو اشترطنا عدالة الولي كان ردينا أكثر الزواجات، هذا حليق وهذا ما يدخن وهذا عنده دش وهذا، فإذا ممكن يكون أسباب الفسق ظاهرة يعني، وإذا اشترطنا العدالة في الولي فعلا سيصبح هناك مشقة عظيمة، لأن أكثر ربما كان أكثر الأولياء تجد فيه فسق ظاهر، ولذلك فإن الذي رجحه هو رواية عند أحمد، أحد الروايتين، وكما عرفنا مذهب أبي حنيفة ومالك واختيار ابن قدامة في المغني واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه لا يشترط العدالة في الولي، بس لابد أن يكون إيش؟ مسلما، وإلا ما لا يلي الكافر أمر مسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وممن رجحه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم. ومسألة الإجبار عرفنا الكلام فيها أن البالغ العاقل الثيب لا تجبر، والصغيرة لا تحتاج إلى استئذان، والخلاف في البالغة البكر، والراجح أن البالغ البكر لا تجبر، البالغ البكر لا تجبر، بل يجب أن ترضى، يجب أن ترضى. البالغ البكر يجب أن ترضى. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها، تريد المضي في النكاح أو الخروج منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا الحديث حسن ويفيد بأن المرأة التي تعرف مصالح النكاح وتعرف مصلحتها الشرعية لا تجبر على النكاح لا من أبيها ولا من أخيها ولا من غيرهما من الأولياء، وأن أمرها بيدها وإن كانت بكرا. وقال ابن القيم رحمه الله في حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوها، وهذا هو الذي ندين به ولا نعتقد سواه، وهذا الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت البنت بكرا فليس لأبيها، وأدلة هذا القول واضحة، وقد اختاره ابن القيم وابن تيمية شيخه رحمهم الله. فإذا سبق أشرنا في الدرس السابق إلى أن المذهب جواز إجبار البنت البالغة من قبل أبيها على النكاح، وطبعا لهم أدلة واحتجاجات، يقولون أن الولي أعرف بمصلحة ابنته وعنده شفقة، وهي المرأة عندها قصور أكثر من الرجل وقد لا تدرك المصلحة ونحو ذلك، قالوا بجواز إجبار الرجل ابنته البكر على النكاح في المذهب. لكن الراجح وحسب الحديث البكر يستأذنها أبوها أنها لا تجبر. والحديث الآخر هذا حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التي جاءت وقالت إن أبي زوجني ليرفع بي خسيسته قريبه فجعل أمرها إليها فرضيت، قالت أنا أردت أن يعرف النساء وأنه ليس أن يعرف الرجال أنه ليس لهن سلطة إجبار النساء على الزواج بمن لا تريد. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الصحيح أنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضى، فإنه إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر المال. افرض امرأة مثلا بنت ماتت أمها ورثت منها، البنت صار عندها أرض مثلا ورثتها من أمها، هل يجوز لأبيها أن يجبرها على بيع أرضها؟ لا. طيب إجبارها على من لا تريد في نفسها أشد وأعظم وأخطر من إجبارها على البيع. وإذا قلنا إجبارها على البيع ليس من حق الأب أن يجبرها على بيع أرضها أو ذهبها أو مالها، فإجبارها عدم إجبار على النكاح من باب أولى. هذه النكاح أصعب من هذه بيعة، ولو صار فيها إجبار، لكن هذه زواح عشرة عمر، هذه حياة. وإذا طلقت بعد مدة فلا فعليها ضرر كبير. ثم الآن يعني قضية أن الأب يزوج البكر ولو ما وافقت، يعني هذا لو كان المجتمع مثل المجتمع القديم، يعني الصلاح في الأولياء كبير والنزاهة فيهم كبيرة وفي شفقة فعلا وأمانة، يعني الآباء يقومون بالأمانة، نعم لها وجه، وإن كان ليس هو الراجح. لكن لما الناس تقل أماناتهم، مرجت عهودهم وضعفت أماناتهم، وصار الأب ممكن يزوج ابنته لأتفه الأسباب لمغنم دنيوي، وما عنده في كثير ربما في عدد من الأحيان شفقة على البنت، فينبغي هنا أن يتشدد في المسألة أكثر. لا نقول هذا الكلام لأن مؤتمر المرأة العالمي يرفض هذه الممارسة، لا، أهل المؤتمرات المرأة العالمي، حقوق المرأة العالمية وميثاق الأمم المتحدة للمرأة يقول إن المرأة لها يعني رأي في الزواج، ليس لسواد عيونهم ولا لأجل كلامهم، لكن لأجل الأدلة التي عندنا، إن عندنا أدلة. البكر يستأذنها أبوها، يعني رجحنا القول هذا ليس تحت ضغط الواقع. شوف هذا الفرق، الفرق أنك ترجح القول وإن كان يعني يدرأ عنك شرا ويعجبهم، يعجب الغربيين، هذا يعجبهم، لكن ما رجحناه لإرضاء الغربيين، رجحناه لأجل الأدلة. الأدلة البكر يستأذنها أبوها، ولو كان ما هو شرط، ولو كان للأب أن يزوج بغير رضاها كان ما يحتاج أن يقول البكر يستأذنها أبوها، خلاص يزوجها أبوها، البكر يزوجها أبوها والثيب تستأذن. لكنه ما قال هكذا، قال البكر يستأذنها أبوها. فنحن الآن ما قلنا بهذا الكلام تحت ضغط الواقع وإرضاء للغربيين والشرقيين والأمم المتحدة أبدا، لكن لأجل الأدلة. أما بعض الناس المتخاذلين من المسلمين ممكن يختار ويرجح أقوال ضعيفة متهافتة وليس لها أدلة إرضاء للغربيين، فيجب فهم الفرق الآن في هذه المسألة. لما نقول هذا أرجح وأقوى للدليل وليس للضغوط. وفي الحديث أن النكاح إذا لم يعقد على الوجه الشرعي فإنه يفسخ، وأن المرأة لا تجبر على البقاء مع زوج لا ترضاه، وأن لو طلبت الفسخ يفسخ، يعني لو جاءت المرأة وادعت أنها غير راضية بالنكاح تطلب الفسخ، إذا ثبت أنها غير راضية فإنه يفسخ، يقال لها أمرك إليك، الآن أنت بيدك الموضوع، تريدين إكمال الزواج والرضا بما فعل أبوك، الحمد لله، ما أنت رافضة ولا تريدين الرجل، نفسخ العقد. هي ما هي رجل عشان تطلق، نفسخ العقد، نفسخ العقد. فالشارع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع النظر في المصلحة من أهلها فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدا بدون أمرها؟ يعني إذا صار في شقاق نبعث حكما من أهلها وحكما من أهلها، وإذا اتفق الحكمان على أنها على تخليصها من زوجها، القاضي يأخذ برأيهما طيب ويفسخ، أجل من البداية أولى إذا كانت لا تريد أصلا. إذا كانت تريد وصارت مشكلة ودخلنا الحكمين وقال الحكمين بتخليصها منه، خلصت منه، فكيف من البداية؟ من باب أولى، لأن إذا كانت لا تريده أنها لا تؤسر معه بدون إذنها ورضاها. المرأة أسيرة، المرأة إذا أدخلت في الزواج أسيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنهن عوان عندكم. طبعا هنا أيضا لابد أن نلفت النظر إلى مسألة، أن بعض النساء ربما يكون فيها والعياذ بالله فساد، أو أن مثلا ما تعرف مصلحة نفسها، تظن أن الدراسة هي كل شيء وتريد الدراسة، تقول الدراسة والشهادة وترد الخطاب وترد الأخيار، وربما تكون صاحبة هوى وما تريد زوجا واحدا وتريد أن تكون لها علاقات بالرجال. فهنا أيضا المسألة القاضي ينظر، يعني هناك حالات قد يرى فعلا أن المرأة هذه ليس رفضها لشيء شرعي، إنها لا تريد فلان لأنه بخيل، ولا تريد فلان لأنه ليس بصاحب دين، ولا تريد فلان لأن شكله قبيح، لا، ممكن يرى أن أبوها يريد أن يستر عليها ويزوجها وهي تريد اللعب والمحرمات. فالقاضي أيضا له أيضا هنا في هذه المسألة اعتبار نظر مع الأب، تعاون الأب مع القاضي في تحقيق مصلحة المرأة، لأننا قلنا صحيح أن الأولياء فيهم كثير من الإهمال، ويقع عندهم التقصير وعدم النظر في مصلحة البنت، ما في شفقة أحيانا، وربما يعطيها مدمن مخدرات لأجل المال، لكن أيضا النساء فيهن أيضا ألوان من التقصير والانحراف، وربما رفضت الزواج بمن أبوها كل ما جاب له واحد تقول لا. كما أن هناك من الآباء من يوظفها ويستغل راتبها ويرفض أن يزوجها، كلما جاء الكفء رده، وهكذا. ولذلك يعني في حال فساد الناس، يعني شيوع الفساد في الناس، ينبغي أن تكون كلمة القاضي أكثر وزنا من ذي قبل. لا أتكلم لو كان المجتمع يغلب عليه الصلاح، تسير الأمور على الشيء المعروف المعتاد، لكن عندما تكون الأمور فيها اضطراب والفساد كبير منتشر في المجتمع، ينبغي أن ينظر القاضي في المصالح وتكون له كلمة أكبر، وله أن يجبر على أشياء، القاضي يجبر على أشياء. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى من المنادي؟ خالد: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى الحديث: قالت المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت زوجا لرفاعة، هي الآن تشتكي حالها وتريد حل. تقول: إني كنت عند رفاعة القرظي، كنت زوجته، فطلقني فبت طلاقي. بت يعني قطع، ومعنى بت طلاقي يعني قطع الطلاق بثلاث، ما خلاص. ما هو الطلاق الذي يبث الطلاق؟ الثالثة، خلاص تقطع، قطع الطلاق، طلقها آخر ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. طبعا هذا الكلام في كناية، في كناية، والمقصود أن آلة الجماع عند هذا الثاني فيها استرخاء وعدم انتشار، وغير قادر على الوطء، غير قادر على الوطء. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه، وكان عليه الصلاة والسلام عليما نبيها، وهذه من شروط المفتي والقاضي أن ينتبه للأشياء، وماذا يريد الشخص من وراء الكلام، وهل عنده مآرب، وهل مآربه شرعية أو غير شرعية. فتبسم مباشرة لما كان سمع الكلام، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أما سبب تبسم النبي عليه الصلاة والسلام فهو أن المرأة جاءت وجهرت وصرحت بشيء تستحي منه النساء عادة، يعني ليس من عادة النساء أن المرأة تأتي وتقول إن زوجي لا يستطيع جماعي لأن آلة الجماع ضعيفة رخوة، وإنها مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفهم أن مرادها أنها تريد أن تعود إلى زوجها الأول، تريد الأول. وأن المرأة تظن أن مجرد النكاح على زوج جديد ولو ما وطئها كاف إذا انفصلت عن الثاني أن ترجع للأول وتكون قد حلت له. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرها أنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير. كان خالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب ينتظر، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده أبو بكر الصديق، وخالد سمع الكلام وتذمر، كيف يقال هذا الكلام عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين الحياء وأين احترام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف هذا الكلام يكون بحضرته؟ فما تحمل خالد بن سعيد، هو يستأذن بخارج، لكن سمع الكلام من خارج، وأبو بكر وهو يعلم أن أبا بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لما كان في صدور الصحابة من الهيبة والإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام، والتوقير بالغ الأدب والاحترام، بحيث أنهم تقزز نفوسهم ويرفضون أن يقال مثل هذا الكلام عنده، لهيبتهم، لهيبته في قلوبهم وصدورهم. وهذا من فوائد القصة، يعني من فوائد القصة هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة، وكيف أنهم يربؤون أن يقال مثل هذا الكلام عنده، يربؤون به أن يقال مثله عنده مثل هذا الكلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الشكوى ويفتي ويخبر بالجواب. فالآن هذا طلقها ثلاثا، متى ممكن ترجع إليه؟ قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد إيه. فالآن حتى تنكح زوجا غيره، كلمة تنكح هذه كلمة تنكح تحتمل المراد مجرد العقد، تحتمل المراد إيش؟ الوطن، لأن كلمة النكاح والنكح ينكح يطلق على الوطن ويطلق على العقد. فالآن ما هو المقصود، الوطء أو العقد؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الوطء، يشترط الوطء وليس مجرد العقد. وقد أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، فلا تحل له حتى يجامعها الثاني ثم يطلقها إذا أراد، ثم إذا أراد ترجع الأول بعقد جديد. طيب، هب الآن أن الزوج هذا الثاني فعلا ما يستطيع، فعلا المرأة صادقة في اتهامه في وصفه أنه غير قادر على الوطء. طيب، إذا كانت صادقة ما هو الحل؟ لها أن تطلب الفسخ من هذا الثاني، نعم، لكن هل ترجع للأول؟ لا لا، تزوج واحد ثالث يحل لها، تزوج واحد ثالث. وإذا استقامت أمورها مع الثالث انتهينا، إذا ما استقامت أمورها وصارت مشكلات وطلقها الثالث هذا، لا، إذا وطئها خلاص ترجع، يعني مو لازم تتزوج عنين كل مرة، لا، قولي له صار الآن حدث إنه الثاني ما في قوة، الثالث يعني المقصود، أنا لو واحد قال يعني الثاني ما يستطيع الوطء والأول ممنوع ترجع له، يعني تجلس هكذا، هذا قصدي أنا بالكلام، أقول يعني في حل، لو طلبت الفسخ من الثاني تزوج ثالث، هذا المقصود يعني. والمقصود بالعسيلة، طبعا العسيلة من العسل، والعسل مطعمه لذيذ، فكأنه شبه الجماع في لذته بالعسل، يعني أن له لذة كالعسل. وقصد فإذا العسيلة هو المقصود الوطء، ولذلك قال عسيلته، تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة، ولو لم يحصل إنزال لكن لا بد من إيلاج وطء حتى تحل بعد ما يطلقها، إذا طلقها للأول بعقد جديد. ويؤخذ من الحديث التصريح بالأشياء التي يستحيى منها للحاجة، للحاجة، وهذا طبعا بيختلف اختلاف النساء، فهذه عبرت بهذا هدبة الثوب، وواحدة في العصر الحاضر مثل الكرافتة عنده، كل واحد كل عصر كل يعبر. لكن في مسألة مهمة وهي قضية الأدب، أن بعض الناس من القذارة وعدم العفة و الكثرة العيش والمخالطة للألفاظ البذيئة والناس البذيئين والأوساط البذيئة والمجلات البذيئة والأفلام البذيئة، صار ما عندهم أدب، بذاءة، فلذلك يتواقحون ويصرحون بدون حاجة، بدون حاجة، فلا هي جاءت تشتكي ولا عند قاضي ولا عند مفتي، كذا على الملأ بدون أي سبب يقول كلاما فاحشا أو تقول كلاما فاحشا، وليس بصدد شرح حديث أو مجلس علم يراد توضيح حكم، هكذا يعني تسلية في مجلس، فيقال كلام بذيء وسيء سخيف قذر، تنبغي المضمضة منه كما يقول بعضهم. هذا من جراء انتشار القذارات في المجتمع، أن ألسنة كثير من الناس تصبح ألسنة بذيئة وقذرة، وعنده سهولة في النطق بالكلمات الشنيعة. فإذا لو احتاج الأمر إلى بيان فليكن بالأدب، ونحن لو أخذنا أمثلة من القرآن والسنة على هذا الموضوع وأنتم اشتركوا في هذه القضية، يعني هاتوا أمثلة من القرآن والسنة على الأدب في التعبير بألفاظ غير صريحة في الأشياء التي يستحيى من ذكرها. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن: واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. يأتياني مثلا، إذا أتى أحدكم امرأته، أتى يعني جاء يعني أتى، فهو أصلا ما هو للجماع لكن كنا به لأجل اللطف في الكلام والنظافة في الكلام والبعد عن الأشياء التي تستك منها المسامع ويستحيى من ذكرها، فقال أتاها وأتى أهله. طيب مثال آخر: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فعبر بالتغشي والغشيان التغطية، يغشي الليل النهار، يدخل بعضه في بعض، فتغشاها يعني عبارة لطيفة. نعم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب: ولا إيش؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب: ذكر أو لامستم النساء. لامستم مع أنها الوطء والجماع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بعضكم إلى بعض، فلما قضى زيد منها وطرا، قضى زيد وطرا حاجة. نعم: لتأتون الرجال. طيب، إذن نلاحظ أن القرآن في القرآن والسنة لما يراد التعبير عن شيء من هذا القبيل فإنه يؤتى بكلام لطيف خفيف في كناية، في استعارة، في تنبيه، إشارة، يعني ما في تصريح، تصريح كذا بالكلمة المؤذية للأسماع. فهذا من الأدب الذي ينبغي مراعاته، وهذه طريقة القرآن والسنة. أما السنة يعني الأمثلة المذكورة من القرآن، أما السنة مليئة مليئة، وحتى هذا الحديث قال: تذوقي عسيلته، ذكر العسل وعبر بالعسل، مع أن الكلام المراد شيء معروف ما هو، لكن عبر بهذا من عفة اللسان، عفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة يجب التأكيد عليها خصوصا في هذا الزمان. الآن هنا مسألة، وهي قضية الطلاق بالثلاث. الطلاق بالثلاث ما هو الحكم فيه؟ طبعا المسألة هذه الآن يعني سيأتي علينا إن شاء الله باب الطلاق في النكاح، سيأتي باب مستقل للطلاق عقده المصنف للطلاق، لكن هذا موضعه المسألة بت طلاق. اختلف العلماء في من أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، وهذه المسألة المشهورة الكبيرة الطويلة العريضة. من أوقع الطلاق دفعة واحدة، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا، هل تلزمه الطلقات الثلاث ولا تحل له زوجته إلا بعدما تنكح زوجا غيره وتعتد منه، أو أنها تكون طلقة واحدة له أن يراجعها ما دامت في العدة، وإذا انتهت العدة يعقد عليها عقدا جديدا ولو ما نكح زوجا غيره؟ فإذا قال أنت طالق بالثلاث، إذا قلنا ثلاث انتهى، نقول بت طلاقها ولا سبيل للرجوع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويفارقها هذا الزوج الثاني ثم تعود للأول بعقد جديد. إذا قلنا أنت طالق بالثلاث ليست ثلاثا، فنقول معناها تدخل في العدة، ممكن يراجعها في العدة، وإذا انتهت العدة يعقد عليها عقد جديد بدون زوج آخر. فإذا المسألة ينبني عليها أمور. فالآن ما أنت طارق بالثلاث، هذه الآن واحدة ولا ثلاثة؟ هذه المسألة الكبيرة التي عذب فيها علماء، عذب ابن تيمية رحمه الله، دخل السجن بسببها وضرب بسبب هذه المسألة، لأنه قال كلاما يخالف مشهور كلام الأئمة الأربعة المذاهب، فتآمر عليه علماء المذاهب كلهم، قاموا القضاة على ابن تيمية، علماء المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، قالوا هذا لابد يعزر، كيف يخالف الأئمة الأربعة؟ لابد فسجن وضرب عليها. وهو لولا أنه يدين الله بما يقول ما كان وقف هذه الوقفة. ثم الآن دار الزمان، وإذا بفقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يقولون ما يصلح للزمن هذا إلا كلام ابن تيمية وفتوى ابن تيمية، ونأخذ بفتوى ابن تيمية وليه ضربتموه من زمان والآن رجعتم إلى قوله؟ فالآن المسألة كبيرة، المسألة هذه ليست مسألة سهلة، صعبة جدا جدا. وملخص القضية أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر الصحابة والتابعين ذهبوا إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وإذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث بت الطلاق ولا رجعة إلا بعد زوج. ما هو الدليل؟ قالوا دليلنا حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال يعني أنا طلقت ثلاث، فقال والله ما أردت إلا واحدة، قال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، يستحلفه ثلاثا. الحديث أخرجه الشافعي أبو داود والترمذي صححه وابن حبان والحاكم. ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ قالوا لما قال الشخص أنت طالق بالثلاث، لما قال ركان أنت طالق بالثلاث استحلفه أنه لم يرد البتة وأنه ما أراد إلا واحدة. قالوا إذن معناها ثلاث، إذن ممكن تعني ثلاث، تعني ثلاث، ولو كانت تعني واحدة كان ما استحلفه، لو كانت ثلاث بواحدة ما استحلفه. قالوا أيضا إنه قد استدلوا بحديث عائشة عند البخاري أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت يعني من الثاني، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل فقال حتى تذوق عسيلتها، يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قالوا لو كان الطلاق بالثلاث يقع واحدة ما قال لابد تذوق يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ما قال حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، كان قال خلص لو كان الثلاث بواحدة كان قال إيش خلص الثاني لا يريدها، ما هو مهم وطئ ولا ما وطئ، ترجع للأول لأننا خلص إذا اعتبرناها واحدة معه مجال ترجع للأول. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أنه أوقع الثلاث ثلاث، إذا واحد قال أنت طالق بالثلاث إنها ثلاث. طيب هذا قول الجمهور وأدلتهم الأساسية كلام المذاهب الأئمة الأربعة. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه من أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة فإنه لا يقع إلا واحدة، وهو مروي عن صحابة وتابعين وناس من أرباب المذاهب. فممن قالوا من الصحابة ابن عباس وابن مسعود وعلي وابن عوف والزبير وابو موسى الأشعري، وممن نسب إليه من التابعين طاووس وعطاء وجابر بن زيد وعبد الله بن موسى، ومن أرباب المذاهب داود الظاهري وأكثر أصحابه، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض أصحاب أحمد، وجد شيخ الإسلام بن تيمية اسمه المجد عبد السلام كان يفتي به سرا. أما حفيده شيخ الإسلام فقد جهر بها في وقت كانت شبه منسية، ما لا يجرؤ أحد أن يقول بها، حتى أن جده كان يفتي بها سرا، هو شيخ الإسلام من شجاعته وجرأته جهر يدين الله بالقول، جهر به ويفتي في مجالسه وعذب على ذلك هو وكثير من أتباعه. طبعا قال بهذا ابن القيم رحمه الله ونصره نصرا عظيما في كتابه زاد المعاد الهدي النبوي وإعلام أعلام الموقعين، وأطال البحث واستطرد واستعرض ورد على المخالفين من وجوه كثيرة جدا. طيب ما هي أدلة هذا القول الذين يقولون أنت طالق بالثلاث تعتبر واحدة؟ قالوا أدلتنا ما جاء في صحيح مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم، يسأله ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة، أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. قالوا فهذا نص صريح لا يقبل التأويل، أن أبا الصهباء سأل الصحابي ابن عباس قال ألست تعلم أن الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بواحدة؟ قال نعم. ثم قالوا إن القياس يقتضي هذا، أليس طلاق الثلاث بدعة؟ الآن هل ما حكم واحد يقول لزوجتي أنت طالق بالثلاث؟ محرم، بدعة، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ طلاق ثلاث هذا محرم وبدعة. قالوا البدعة يقول فيه عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدلوا بأدلة أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما يكاد ترك شاردة ولا واردة إلا قالها. قال الآن يعني من لطائف استدلالاته، قال لو واحد بعد الصلاة، شوف بعد الصلاة انتبه معي، واحد بعد الصلاة قال سبحان الله 33، ما هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقام مشى، هل هذا يعتبر أنه سبح الله 33؟ لو واحد قال سبحان الله 33 هل مثل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة؟ ها؟ طيب يقول كذلك الذي يقول أنت طالق بالثلاث ما يعتبر أنه طلق ثلاث، ولذلك عنده كل طلقة بعدة، إذا ما في طلقة وبعدها عدة ما يعتبر طلقة، طلقة وعدة وطلقة وعدة حتى تصبح ثلاث. إذن هو استدل بأشياء من القياس ومن من الأدلة المتعددة، وردوا على حديث ركانة، قالوا حديث ركانة هذا حديث ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد بن حزم، وأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط، وأن الحديث مضطرب. وحديث عائشة، حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت وطلقت وقال حتى يذوق عسيلتها، قالوا رجلا طلق زوجته ثلاثا، هل في تصريح في الحديث هذا عائشة أن طلق ثلاث دفعة واحدة؟ لا. ألا يحتمل أن طلق ثم رجع ثم طلق ثم رجع ثم طلق؟ طيب فكيف تستدل به على أن الطلاق ثلاث بثلاث، طلاق ثلاث بلفظ واحد ثلاث، فهذا ما هو صريح. وهكذا قالوا عمر أصلا هو لما رأى تساهل الناس وتلاعبه في الطلاق أمضاه عليهم ثلاث، فهو عملها عقوبة وتعزير، وليس أن هذا هو الأصل، الأصل أن طلاق ثلاث بواحدة، لكن لما شاف الناس يتساهلون وتلاعبون وكل واحد طالق بالثلاث وانت طالق بالثلاث امضاه عليهم تعزيرا. وهذا راي واجتهاد من عمر، لكن نحن لسنا ملزمين باجتهاد عمر اذا كان هناك سنه فيها فسحه وسعه، وهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فهذه خلاصه المساله في هذه القضيه. طبعا تبقى القضيه للقاضي، اذا القاضي حكم ان ثلاث انتهت خلاص. فاذا لو حكم الحاكم بانها ثلاث لا فائده من ايراد كلام ابن تيميه او غيره في هذه الحاله المعينة التي حكم فيها القاضي. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.